طيب، في مدارستنا على كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى في أصول الفقه، ذكرنا في اللقاء الماضي بعض كلام وتوقفنا عنده، ويجدر بنا العود إليه حتى نتم الكلام على ما جاء في باقيه. قلنا بأن الإمام أبي المعالي يقول في تعريفه لأصول الفقه، قال: وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. ومعرفة، قوله معرفة، المعرفة كما ذكر بعض العلم تطلق ويراد لها ثلاث معاني: إما أنه يراد بها العلم وإدراك الشيء على حقيقته، هذا قول من المعرفة، نعم. ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المؤمنين يوم القيامة، أن ربهم يأتيهم في صورته التي يعرفون، التي يعرفون، يعرفون من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم له في الأحاديث الصحيحة. فهنا يعرفون بمعنى يعلمون، التي جاءهم العلم بها، التي جاءهم العلم بها. إذن هذا أحد استخدامات كلمة المعرفة. واستخدام آخر هو بمعنى العلم بالذوات، العلم بالذات. فتقول مثلا: عرفت محمدا، عرفت محمدا. فهنا أنت تريد أنك تعرف ذات محمد، هذا الشخص بذاته، تعرفه، تعرفه بأوصافه، تعرفه بأوصافه، نعم. وفي اللقاء الماضي ذكرنا أثر عمر لما سأل: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالبيضاء والصفراء؟ قال: لا، يعني الذهب والفضة، الفضة والتام. قال: لا. قال: إذا لا تعرفه، أنت تعرف شكله فقط، ما جواره وما تعرفه. لكن لو قلت علمت محمدا، فأنت تريد الجوهر بالإضافة إلى المظهر، أعرف شخصه، ولكن أعرف أيضا يعني أخلاقه، وأعرف أمانته، وأعرف ديانته، وأعرف، لأنك عاشرته وسافرت معه وجئت معه وخرجت معه ودخلت معه وتعاملت معه بالدينار والدرهم، فعرفته من جميع الجوانب. أما إذا اقتصرت المعرفة على المعرفة الشكلية، نعم تعرفه أن وجهه طويل أو عريض، أن لحيته كثة أو خفيفة، أنه مرفوع القامة، هذا يسمى معرفة الذوات. قال: عرفه، ولا يقال علمه، ولا يقال علمه. وأما الاستخدام الثالث فهو العلم الذي يسبقه الجهل، العلم الذي يسبقه جهل، هذا أيضا يستعمل أن يقال عنه معرفة. عرف أي أدرك الشيء بعد جهله به، أي أدرك الشيء بعد أن كان جاهلا به. وهذا حاصل في علم المخلوقات، لأن المخلوقات علمها مسبوق بالجهل ولا بد، المخلوقات علمها مسبوق بالجهل ولا بد. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله عز وجل لا يسبق جهل، علم أزلي قديم أزلي، لم يسبق جهل ولا يلحق نسيان. أما علم الخلق فهو يسبق جهل ويلحقه أيضا نقص ونسيان. نعم. قال الله عز وجل نعم وعلم آدم الأسماء كلها. قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. طب هم خلقهم كان قبل آدم ولكن لم يعلموها لأن علم الخلق يسبقه جهل وآدم نفسه لم يكن يعلمها. لذلك قال الله عز وجل وعلم بعد أن كان آدم جاهلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرض هذه المخلوقات فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون. هو لا يعني ليس المقصود أن الملائكة ادعت علم الغيب لكن حكمت بما رأت من فعل الجن قبل الإنس على الأرض من الإفساد وكذا. الشاهد أن علم الملائكة سبق بجهل، علم آدم سبق بجهل، وهكذا المخلوقات علمها مسبوق بجهل. أما علم الله عز وجل فهو علم قديم أزلي لا يسبق، لم يسبق جهل ولا يلحق نقص ولا نسيان، بني آدم تقرؤون في تراجم رواة الحديث يقولون تغير بآخره وتغير بآخرة، يعني أنه لما تقدم. وكذلك قال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني يرد إلى أرض العمر كما في الآية الأخرى، يرجع يبدأ ينحدر في ضعف البدن وضعف الذاكرة وضعف الفكر والعقل، يبدأ ينزل ينزل ينزل. نعم. والمقصود بالمعرفة في هذا المقام، مقام الكلام عن أصول الفقه، هو الإدراك، هو الإدراك، وهو يشمل الجزم وغلبة الظن، ليس فقط الجزم. يعني لما نتكلم عن أصول الفقه لا نتكلم عن جزم لأنه اجتهاد، محله الاجتهاد كما قال التي طريقها الاجتهاد. أي نعم، غلبة الظن. إذا غلب على ظن المجتهد هذا الأمر قل أدركه بغلبة الظن، أدركه عرفه بغلبة الظن. نعم. وقوله معرفة الأحكام، هذا التركيب الإضافي لم يأتي اعتباطا، بل قصد به المصنف إخراج معرفة الذوات، قصد به إخراج معرفة الذوات. نعم. كمثلا زيد وعمر وكذا، تعرفه بذاته. هذا ليس المقصود في قول أهل الأصول معرفة أو المعرفة إطلاق المعرفة عندهم، المقصود به ما قيده الإمام الجويني به هنا وهو الأحكام. وهذه الأحكام قيدها قال الشرعية، لماذا؟ حتى يخرج منها الأحكام العقلية والحسية. نعم. فالأحكام العقلية مثلا مثل أو الحسية مثل النار حارقة، هذه يدرك بالمباشرة. نعم. وكذلك ما يدرك بالعادة، يعرف بالعادة، جاءت غيوم وسمع رعد ورؤية برق فبالعادة أنه ينزل مطر، هذا ما يحتاج الاجتهاد، ليس هو المقصود هنا. إذن وكذلك قد تكون أحكام لغوية ليست شرعية، مثل إيش؟ أن المبتدأ مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مخفوض، هذه أحكام لغوية ما لها علاقة بالأصول. إذن قوله معرفة الأحكام الشرعية أخرج بذلك الأحكام غير الشرعية مثل العقلية واللغوية وما إلى ذلك. نعم. والمقصود بالأحكام الشرعية مثل مثلا وجوب الصلاة، نقول الصلاة واجبة، هذا أمر لا تدركه لا بالحس ولا بالعقل ولا هو من اللغة ولا، وإنما هو شرع تكليف، هذا هو المقصود بها. نعم. وهذه الأحكام الشرعية تأتي على قسمين، تأتي على قسمين، يعني أخبار أو أحكام تكون خبرية ما تتحصل بالاجتهاد وإنما بالإخبار، مثل أمور الغيب، ما يأتي الإنسان يجتهد بأمور الغيب. ولذلك يقولون بأن كل ما يقوله الصحابة دون إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من أمور الغيب فله حكم الرفع، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بالضرورة أن يقول الصحابي سمعت رسول الله أو حدث رسول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لو قال مثلا صحابي أخبر بأمر مما لا يعلم إلا بالغيب، مثل ما يكون في آخر الزمان. نعم. وما يكون في يوم القيامة أو في القبر أو كذا، فإن هذا أو ما كان في الأمم الماضية، أو ما كان في الأمم الماضية، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. نعم. لأنه حصل لهم الخبر به، أخبروا به، أخبروا به. وهكذا أمور العقل، أو أن تكون يعني نعم، وهكذا أمور العقيدة فإنها توقيفية على ما نخبر به، ما يصح منا أن نجتهد في أمور العقيدة بأن نأتي بأمور جديدة. لا أقصد ما يصح أن نجتهد في أمور العقيدة يعني أنه لا يجتهد إطلاقا، لكن يجتهد في حدود ما جاءنا من الخبر والعلم، بحدود ما جاءنا من خبر العلم. فمن كان له قدرة على الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد صح أن يجتهد، كما اجتهد بعض الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقال آخرون أنه لم يرى ربه وأتوا بالخبر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراك كما قالت عائشة. نعم. فلا نقول أن الذي اجتهد في هذا الباب ومن مسائل العقيدة نقول أنه ضال، لا، لأنه من أهل الاجتهاد وهو في محيط الاجتهاد. ما الذي أدى إلى ذلك؟ أنه عرج به إلى السماء وكذا وكذا وكذا. نعم. نعم. والنوع الثاني من الأحكام الشرعية أحكاما عملية، أحكام عملية، وهذا هو محل حديثنا وهو محل أصول الفقه والاجتهاد فيها وكذا، عملية يقوم بها الإنسان. نعم. ولذلك قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، وهو ما كلف به العباد من فعل وترك، نعم، من عمل وقول، فعل وترك من عمل وقول. نعم. ولذلك الاعتقاد لا يدخل في هذا الباب، في باب الاجتهادات على المعنى العام. نعم. مثل الأعمال، أي نعم، يأتي معنا هو الآن بعد قليل سيأتي معنا، لكن مثلا مثل ما ذكروا قالوا في أقسام، قال الواجب، الواجب، فالواجب مثلا مثل الصلاة، قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، فهذا عمل يقوم به الإنسان، وهو جاء الأمر به الذي لم يصرفه صارف عن الوجوب، فهذا يقولون هذا من أول شيء. أتبع إن شاء الله أمثلة كثير. قال ومعنى الاجتهاد أي بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي، بذل الجهد. ما إنسان جالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألف أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه القول من قوله ويقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا حرمناه وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه. ولا شك أن ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمناه، لكن كتاب الله جاءت السنة شارحة له، شارحة له. لذلك ينبغي أن نتعلم كيف نصل إلى الأحكام الشرعية عن طريق بذل الجهد في تقصي مثلا الأحاديث ضعفا وصحة، وفي تقصي يعني الأحكام استنباطا، استنباطا من يعني الأدلة، من الأدلة. نعم. وبعضهم وضع تعريفا أدق من تعريف إمام الحرمين لوصول الفقه، قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، المكتسب من الأدلة التفصيلية. قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، ليس من الأدلة الإجمالية كما ذهب إلى ذلك الإمام الجويني وغيره. وهذه الأدلة التفصيلية ما هي؟ قالوا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره، هذه هي الأدلة التفصيلية يعني بالتفصيل. أما من حيث الإجمال فهو الكتاب والسنة. نعم. ثم قال رحمه الله والأحكام سبعة، هذه الأحكام اللي ذكرها الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد، قال سبعة وبعضهم يقول خمسة كما سيأتي معنا. وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، الصحيح والباطل. هم قالوا خمسة باعتبار أن الصحيح من الواجب والباطل من المحظور المحرم، قال أصل هذا من هذا أن كل محظور باطل وكل واجب صحيح، وما دام أنه واجب صح عمله والآخر باطل لا يصح عمله. نعم. فقوله الأحكام كما تقدم قلنا بأن الأحكام جمع حكم، والحكم هو من الإحكام والحكم وهو المنع، المنع. ولذلك سمي القاضي حاكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي، اجتهد الحاكم فأصاب له أجران. لماذا سمي القاضي حاكم؟ لأنه يحكم يمنع بين الناس، اثنان اشتجران يقتتلان فيأتي الحاكم في الوسط فيحكم بينهم أي يمنع بينهم فيخطئ المخطئ ويصوب المصيب. نعم. وأما في اصطلاح العلماء يقولون هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم، الحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع، خطاب الشرع هو ما جاء في القرآن والسنة، ما جاء في القرآن والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين أي بأفعال العباد الذين كلفوا بهذه الأفعال قولا أو عملا، قولا أو عملا. وأداء أو تركا، أداء أو تركا. والمكلفون هم من توفرت فيهم شروط التكليف وانتفت عنهم موانعه، توفرت فيهم شروط التكليف وانتفت عنهم موانعه، هذا نسميهم مكلفين. والمكلف محاسب، محاسب. نعم. وهو ابتداء كل مسلم عاقل بالغ، ويخرج يخرج من ذلك الكافر، يخرج من قول من قولنا كل مسلم الكافر، فإن الكافر اختلف أهل العلم هل هو مخاطب بأفراد الشريعة أو مخاطب بأصل الشريعة. الصواب أنه مخاطب بأصل الشريعة. هل هو يعذب يوم القيامة على ترك الصلاة وترك الصيام أو هو يعذب على ترك الإسلام أصلا؟ وهذا هو الصواب أنه يعذب على ترك الإسلام, عذب على ترك الإسلام, ولذلك اختلف عذابه. ولذلك من الناس من قام بهذه الأعمال ولكن الكفر مستقر في قلبه وهم المنافقون فإن عذابهم أشد لأنهم بنوا هذه الأعمال على كفر وهو على قبيل استهزاء كما قال الله عز وجل قال الله عز وجل عنه في مطلع البقرة نعم والله يستهزئ بهم ايش قبلها قال الله عز وجل لا في آية البقرة في أول آية البقرة نعم يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الآن هؤلاء كفار لكنهم قاموا بهذه الأعمال استهزاء ولا يمكن أن يقوم كافر بهذه الأعمال وهو يعني فعلا محب لها وكذا. نقول لا هذا مو صحيح. لو كان محب لها لآمن بأصلها وأسها وهو إفراد الله بها وقصد العبد بذلك رضا الله. نعم إذا خرج بقولنا مسلم الكافر ويخرج بقولنا عاقل من غير العاقل. وغير العاقل يطلق على المجنون يعني من إما فقد عقله بغير عمل منهم وهو المجنون أو فقد عمله بعمل منه وهو السكران. لكن السكران ليس في كل يعني أمور الشريعة هو غير مخاطب ولا محاسب. فإذا سكر الإنسان ولم يصلي هو محاسب ومحاسب على سكره ومحاسب على عدم الصلاة. ولو صلى وهو سكران لم تقبل صلاته وهو محاسب عليها لأنه على اعتبار أنه ما أداها لأنه مغيب العقل غير عاقل. ومن هذا النائم وكذلك المكره أكره إنسان ربع عليه السلاح فأكره على أن يفطر في رمضان في غير سفر ولا مرض أكره فهل يفطر؟ نقول يفطر وهذا ليس يعني محاسب على هذا يفطر يقضي يوم مكانه. نعم وأما البالغ فهو من وصل سن التكليف أو سن البلوغ وهو إما يعرف بعلامات أو بزمن ما يعرف بعلامات كنبوة شعر الإبطين والعانة أو بزمن أن يبلغ 15 عام والمرأة تزيد على ذلك الأنثى تزيد على ذلك بحيضها لو حاضت قبل ذلك. نعم وقد يقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع؟ قلنا نعم هذا حديث صحيح لكن هذا لماذا؟ هذا للتعويد والتدريب وليس للتكليف بمعنى أنه لو لم يصلي لا يحاسب يوم القيامة. الذي بلغ 7 سنين ولم يصلي هذا لا يحاسب يوم القيامة لأنه ما بلغ سن التكليف. وإنما نحن نأمره ونضربه وكذا من باب تعويته عليها. وإلا فجزاء الذي يترك الصلاة ماذا؟ جزاء الذي يترك الصلاة أن يقتل ردة إذا أبى أن لا يصلي، إذا أبى أن يصلي فإنه يقتل ردة، استتاب ثلاثة أيام ويعرض عليه السيف، فإن أبى قتل ردة، وهذا محله النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني من لا يصلي فإنه يحشر إيش؟ الصبي يعني للبالغ، للبالغ للبالغ تقصد. هو في خلاف، هو لكن هو كما قيل يعني كل مسائل الفقه فيها خلاف، لكن ما المعتبر في الخلاف؟ المعتبر الخلاف المؤيد بالأدلة، المؤيد بالأدلة. بعضهم قال بأنه إن لم ينكر، إن لم يجحد أصل وجوبها فإنه ليس بكافر وإن تركها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمرا نفيسا، قال إذا عرض عليه السيف ثلاثة أيام ولم يرجع دل ذلك على أنه منكر أصل وجوبه ولو تلفظ به. كيف يعني؟ يعني يريد أن يخسر حياته وهو يعتقد أنه واجب، ويقال له أنت تعتقد أنه ليست واجبة، يعني هو يصر على ذلك. نعم، ولكن الأدلة تدل على أنه ولو تركها لغير جحود فهو يكفر، أدلة متضافرة تدل على أنه لو ترك لغير جحود فهو يكفر. ما الذين استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب البطاقة أنه يؤتي يوم القيامة بطاقة فيها قال لم يفعل خيرا قط، هذا يعني مؤول تأويل سائر، لم يفعل خيرا قط يعني زيادات، زيادة خير ترفع درجاته، ليس معناه أنه لم يصلي. ولا بد من التأليف بين النصوص، التوفيق بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إني كنت آمرا رجلا يصلي بالناس وأتخلف أنا ورجال معي معنا حزم من حطب فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبي، النساء. وهذا يدل، شوف هذا الاستثناء قوله لولا ما فيها من النساء والصبية، يدل على أن الذي لم يبلغ إنما يؤمر للتعويد ويضرب للتعويد لا لكونه يعني واجبة عليه، يعني وإلا كان حرقه لما استثناه بالخطاب. وعلى كل حال قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرق بالنار أقواما يعني ما زالوا على الإسلام، كيف يحرقهم بالنار وهم ما زالوا على الإسلام؟ وهو قوله، وهو أيضا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية تقول ويقيموا الصلاة. ف يعني لا إله إلا الله تنفع من أتى بمقتضياتها، أما من لم يأتي بمقتضياتها فلا تنفع، وإلا يعني فإن هذا تضييع، إن هذا تضييع. على كل حال هو الخلاف حاصل ليس في هذه المسألة بحسب، بل في جل مسائل الفقه الخلاف حاصل. لكن ما المعتبر بالخلاف؟ المعتبر بالخلاف هو ما دل عليه، ما دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. نعم، والله أعلم. قال طيب هل هذا هو كل ما يتناول التعريف أم أن هناك أمر آخر؟ جواب أن هناك أمر آخر، فإنه يستثنى من المكلفين أناس لهم أحوال خاصة، مثل ماذا؟ المسافر، المسافر غير مكلف بما يكون المقيم مكلف به من شهود الجمعة ومن الصيام فهذا ما هو مكلف به، مع أنه عندما كان مقيما كان مكلفا به محاسب عليه، لكن لما أصبح مسافرا سقط عنه هذا التكليف، هذا غير مكلف يعني الضرب الذي هو فيه. وأيضا الحائض والنفساء فإنهما غير مكلفتين بالصلاة والصيام حال حيضهم ونفسهم ولا الطواف، مستثنون من التكليف في هذا الظرف الزماني إلى أن يطهروا، إلى أن يطهروا. نعم. ومن هؤلاء من لا يستطيع الحج، ولله على الناس كل الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيل، بالغ عاقل مسلم لكنه غير قادر، هذا مستثنى، هذا مستثنى. وخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين كما قال المصنف هو يأتي إما لطلب أو تغيير أو تخيير أو وضع، إما لطلب أو تخيير أو وضع. الطلب إما طلب فعل وأداء أو طلب ترك، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا إيش طلب؟ إيش فعل؟ هذا طلب فعل. وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، أو قل مثلا قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولقد أقيموا الصلاة، هذا طلب فعل. ولقد ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا هنا طلب ترك، طلب ترك، ولا يعني هذا أنه يشرب الخمر من أجل ترك الصلاة، لكن لا يسمح له أن يصلي وهو سكران، بل يعني أوضح من ذلك ما قدمنا، لا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلا تقربوا هنا طلب، لكن طلب إيش؟ طلب ترك لا طلب فعل، طلب ترك لا طلب فعل. وطلب الفعل على قسمين، وكذلك طلب الترك على قسمين. طلب الفعل منه ما هو لازم وهو ما يسمى بالواجب وأقيم الصلاة، ومنه ما هو غير لازم وهو المندوب المستحب. الصلوات الخمس طلب فعل لازم نواجبة، الرواتب والضحى وكذا هذه طلب فعل غير لازم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، ما قال وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. هذا يعني هذا طلب لكنه ليس بلازم وإنما مندوب. وطلب الترك قسمان يقابل طلب الفعل، قسمان لازم وهو المحرم، تتركه لزوما وهو المحرم، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل السرقة، أنت مطلوب أنك تترك هذه الأفعال تبتعد عنها، لكن هنا وجوبا لزوما، فهذا فعله محرم. وهناك طلب ترك غير لازم وهو المكروه، وهو المكروه، وهو المكروه. نعم. فهذا يسمى طلب ترك غير لازم، طلب ترك غير لازم أو تخييرا. والتخيير المقصود به المباح وهو ما يستوي فيه الطرفان، لا هو بالمحرم ولا مكروه، ولا هو بالواجب ولا مستحب، إنما مستوي بينهما، فتركه وفعله سواء، تركه وفعله سواء. أو وضعا، أو قال هو أو وضعا، والوضع المقصود به يعني الحكم الوضعي، أي ما كان سببا أو شرطا أو منعا، ما يكون سبب لعبادة أو شرطا لها أو منعا منها. ما سبب؟ نعم، فمثل رؤية الهلال، رؤية الهلال تكون إيش؟ سبب لصيام الناس. رؤية الهلال رمضان تكون سببا لصيام. لماذا صام الناس اليوم؟ لأنهم رأوا الهلال ليلة أمس، ليلة البارحة، أليس كذلك؟ يكون سبب. وشرطا مثل دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة شرط في وجوب وصحة الصلاة، شرط في وجوب. يعني الآن ما بعد دخل وقت الظهر، هل يجب علينا أن نصلي الظهر؟ ما يجب علينا نصلي. هل يصح منا أن نصلي؟ طيب قلنا والله ما يجب لك، أنا أريد أن نصلي، ولا ما يصح، لأن دخول الوقت شرط صحة وشرط وجوب في الصلاة. ومنها من الحكم الوضعي ما يكون منعا وهو مثل الحيض، حيض المرأة يمنع من أدائها الصلاة والصيام، والنفساء كذلك، والجنب الجنابة سبب في المنع، عفوا الجنابة أيضا يعني مانع من أداء بعض العبادات دون بعض، فهي ليست مانعة من الصيام مثلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب يصوم أو هو صائم، يعني يدركه الصباح وما زال على جنابه لم يغتسل منها التي وقع يعني وقعت منه بالليل. ولكن يمنع من ماذا؟ يمنع من الصلاة، الجنابة تمنع من الصلاة، يعني حصلت الجنابة بالليل أصبح جنبا، ماذا له أن يفعله، أو ماذا يجب عليه أن يفعله، وماذا لا يجب عليه أو لا يجوز منه؟ نقول يجوز له أن يصبح صائما، ويجب إن كان في رمضان أن يصبح صائما، وإن كان بات جنب إلى أن أصبح، ولا يجوز له أن يصلي وهو جنب، بل لا بد أن يرفع الجنابة، لا بد من رفع الجنابة. فهذا تعريف المصنف رحمه الله تعالى الأحكام. أما الأصوليون فيقولون ماذا؟ لهم طريقتان في تعريف الأحكام، لهم طريقتان في تعريف الأحكام الفقهية. يقولون الطريقة الأولى يعرفون الحكم باعتبار وقوعه ووجوده، باعتبار وقوعه ووجوده، فالواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا عندهم واجب، مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة، هذا باعتبار وقوعه ووجوده. وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم فإنه المستحب أو المندوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى كقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم. مسافر أو مريض معذور له بعدم الصوم، لكن قال عز وجل وأن تصوموا خير لكم، والنبي السواك، أحسنت استعمال السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، برواية أخرى العزيز الآخر عند كل الصلاة. فهذا طلب غير جازم، دل على استحبابه ولا يفيد وجوبه. نعم. وأما الطريقة الثانية عندهم عند الأصوليين في تعريف الحكم هو هذا الذي ذهب إليه الإمام الجويني، باعتبار أثره، تعريفه باعتبار الأثر المترتب عليه. لماذا قالوا؟ لأن هذا أوقع في النفس، في نفس السامع. وهو ما عرفه بقوله في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما عرفه الجويني بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فقوله ما يثاب على فعله خرج بذلك ماذا؟ ما لا يثاب على فعله، وهو ماذا؟ المحرم، وهو المحرم والمكروه والمباح. المحرم والمكروه والمباح ما يثاب على فعله الإنسان. هل هذا التعليق قاسى يأتي معنا إن شاء الله. و نعم ويعاقب على تركه، وخرج بذلك المندوب لأنه لا يعاقب على تركه، مندوب مستحب لا يعاقب. صلى الضحى أجر، ما صلى ما يعاقب. صام الاثنين والخميس أجر، ما صام الاثنين والخميس ما يعاقب. نعم. وهذا كما ذكر أخونا أنه تعريف قاصر، وأحسن منه لو قال ماذا؟ لو قال هو ما يترتب على تركه العقاب، هذا كان أحسن. لماذا؟ لأنه ليس كل واجب يعاقب على تركه جزما، إلا التوحيد، إلا التوحيد، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك وتحت مشيئة الله، قد يغفره الله عز وجل. صحيح صحيح. وهم يتكئون على هذا، قالوا بأن يعني مرتكب الكبيرة كافر كذا من هذا الباب. ولكن التعريف الأدق والأجمل والأشمل هو قولهم نعم ما يترتب على تركه العقاب، ما يترتب، وليس باللازم أن ترتب العقاب